أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا وخليل الخلق أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. كان موضوع بحثنا حول البسملة، ودخلنا في بحث عام باعتبار أن هذا موضوع يرتبط بجميع السور ويشكل ظاهرة قرآنية، ولكن بمناسبة سورة العلق المباركة ينبغي أن نذكر الخصوصيات التي ترتبط بسورة العلق. أيضا من البحوث التي بقيت وكان ينبغي أن نتطرق إليها في هذه المناسبة هو المفردات التي تكونت منها البسملة. هذه المفردات هي باء حرف الجر والاسم والله الرحمن الرحيم. هذه الكلمات الأربعة. فيما يخص هذه الكلمات، بعض المفسرين نهج هذا النهج بأن ذكر الجذور وأصول الكلمات. باء حرف جر، الاسم من الوسم أو من السمو، الله من لاها أو من أليها، وكل منهما يحتاج ينتهي إلى معنى من المعاني أو تتقارب هذه المعاني فيما بينها. بالنسبة إلى الباء قالوا هذه باء الابتداء وباء الاستعانة. وعلى كل التقادير أن بسم الله الرحمن الرحيم يحتاج إلى مقدر أو يحتاج إلى شيء يرتبط به الجار والمجرور. ما هو هذا الشيء؟ هل هو شيء نقدره نقول أستعين باسم الله، أو أبتدئ باسم الله، أو ابتدائي باسم الله، أو استعانتي باسم الله، أو غير هذين؟ اتجه بعض المفسرين إلى أن المقدر هنا لا حاجة ولا ضرورة لأن نقول المقدر هو الابتداء أو الاستعانة. استعانتي باسم الله أو ابتدائي باسم الله لا يحتاج، يعني هذه كلمة الباء نفسها، الباء التي تفيد الاستعانة أو تفيد الابتداء، هذا المفهوم موجود فيها، فلا حاجة ولا ضرورة إلى ذكر أو الإشارة إلى هذا المقدر الذي نقدره نحن ونضيفه. وإنما المقدر المتعلق هنا موجود في السورة نفسها. بسم الله أقرأ، أو بسم الله الحمد لله، يعني إما يرتبط بفعل أو اسم موجود في السورة، أو ينتزع، أو ينتزع من السورة مفهوم، ويكون هذا المفهوم هو الذي تتعلق به البسملة. هناك كلمة للعلامة الطبطبائي ربما نستفيد من هذا المعنى، يقول فالبسملة في سورة الحمد راجعة إلى غرض السورة، يعني الغرض الذي تستهدفه السورة هذا هو الذي يكون التسمية، أو تكون التسمية والبسملة راجعة إليه. غرض السورة والمعنى المحصل منه من هذا الغرض، والغرض الذي يدل عليه سرد الكلام في سورة الحمد مثلا هو حمد الله بإظهار العبودية له سبحانه بالإفصاح عن العبادة والاستعانة وسؤال الهداية. يعني كل السورة لخصها العلامة رحمة الله عليه في الحمد يعني نحمد الله أو أحمد الله أو الحمد لله بإظهار العبودية. يعني كل السورة جاءت في الحمد لله، ولكن هذا الحمد يتحقق بإظهار العبودية والاستعانة وسؤال الهداية. فكل سورة لخصت في هذه، في الحمد، يعني إظهار العبودية والاستعانة وسؤال الهداية. هذه مظاهر تدل على حمده لله سبحانه وتعالى. فكأنه يقول هذا منتزع من كل السورة. وطبعا هناك طريق أقرب، لأن السورة قالت الحمد لله، بسم الله الحمد لله، يعني إذا كان كذلك ما لا حاجة إلى التقدير، وإنما هنا الكلمة موجودة، كلمة الحمد، كما أن لله تعلقت بكلمة الحمد بلا حاجة إلى شيء. كذلك بسم الله يمكن أن تتعلق، لأن المصدر الواحد أو الفعل الواحد أو الاسم الواحد ربما تتعلق به عدة أشياء من جهات متعددة. فإذا يكون الحمد لله، بسم الله الحمد لله، هنا بسم الله أقرأ في سورة العلق المباركة. هذا بالنسبة إلى المتعلق. أما بالنسبة إلى المتعلق وهو الباء حرف الجر والمجرور، هل الباء هي هنا باء للاستعانة أو الابتداء؟ جاءت الباء للابتداء وجاءت الاستعانة، فهنا يكون يعني ابتداء القراءة باسم الله. معنى الباء الابتداء، معنى باء الابتداء أن تكون القراءة مبدوة باسم الله، يعني بسم الله أبتدئ قراءتي مثلا، هذا المفهوم. أو بسم الله اقرأ أنت أيها المخاطب، بسم الله اقرأ، يعني ابتدئ قراءتك. أو بسم الله استعن، أو بسم الله أستعين، استعين في القراءة أو استعن في القراءة. على كلا الفرضين، سواء كانت باء للاستعانة أو الابتداء، فإننا يمكن أن نجمع بينهما، نقول الابتداء بالبسملة هو أيضا استعانة باسم الله. الذي يبتدئ باسم الله ابتداء واستعانة، والذي يستعين باسم الله ويبدأ الاستعانة باسم الله، فلا تنافي بين الأمرين. يعني هناك تلازم بينهما، تلازم بين الابتداء والاستعانة، يعني لا يوجد تنافي بين المفهومين، لا يكونان مانع من باب مانعة الجمع، لا يمكن جمعهما، لا يمكن جمعها ابتداء واستعانة في آن واحد. فحينئذ إذا كانت الباء للابتداء تستلزم الاستعانة، وإذا كانت الباء للاستعانة والابتداء يكون بها أستعين باسم الله، لكن استعانتي تكون بأن أبدأ باسم الله، يعني مصداقا وواقعا هو ابتداء، وإن كان مفهوم الباء هو الاستعانة. فالاستعانة من أول لحظات القراءة فيكون الابتداء بها. فإذا لا تنافي بين المفهومين، بل يمكن جمعهما. فبسم الله أستعين أو بسم الله أبتدئ قراءتي، هذا أمر مقبول، يعني ليس فيه مشكلة فنية. هذا بالنسبة إلى الباء. أما بالنسبة إلى الاسم، هل هناك حاجة وضرورة أن نقول ما هو كلمة الاسم؟ هل هو من السمو أم من الوسم؟ الوسم من الوصف، والسمو من العلو والرفع. ما المناسبة بين كلمة اسم التي يشار بها إلى المسمى، إلى شيء أو إلى شخص؟ نقول سميت فلان بكذا، سميته عليا، سميته حسنا. التسمية هنا بمعنى إعطاء الرفعة له أو إعطاء وصف له. يمكن هذا أيضا مقبول، أن يكون هناك وصف ورفعة، لا مانع من أن يكون من وسم أو من سموى. طبعا يقربون من الوسم لأن هنا اسم، بالإعلال تكون هذه الكلمة الحرف الأول مقلوب من الواو، الوسم اسم. أما السمو سما، سما مع الاسم فيها فاصل، لماذا؟ يعني سما الواو في الأخير، سما وسما، هنا يحتاج كلمة اسم فيها همزة وصل، من أين جاءت؟ فهم نظروا إلى المعنى، سواء كان هذا أو ذاك، فإن الاسم هو إشارة أو علامة على المسمى. الاسم تلك الكلمة التي يوصف بها الشخص أو الشيء، بمعنى أن تقرن الأشياء، يقرن الشيء، يقرن الوصف بكلمة بحيث تدل عليه، تشير إليه. فالاسم يكون علامة على المسمى وطريق إلى المسمى، كما قرأتم في المنطق، بدل إحضار الشيء تحضر وتحضر صورته في الذهن، ولإحضار صورته تحضر مثلا كلمة تقرن بهذه الصورة فتدل عليه، فيكون هناك وجود كتبي أو وجود لفظي، هذا الوجود اللفظي ينقلنا إلى الوجود الذهني، والوجود الذهني ينقلنا إلى الوجود الخارجي. هذه عملية الانتقال من الاسم، من الكلمة إلى المسمى. فإذا كان المراد من الاسم هو هذا، يعني الوصف اللفظي الذي ينقلنا إلى المسمى، فنقول بسم الله، باسم الله، يعني هذا الاسم أو العلامة، السمة، العلامة، العلامة التي يشار بها إلى المسمى، وهو الله الجامع لصفات الكمال. فأنا أتوسط من خلال الاسم أصل إلى المسمى، أو بدون الاسم أصل إلى المسمى. فهنا في هذه التسمية في الحقيقة جعل الاسم واسطة وطريق للمسمى. طبعا في الآيات القرآنية ربما ذهبت الآيات إلى أكثر من هذا، يعني الاسم تارة يراد به نفس الصفة، يعني نفس المسمى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قالوا الأسماء الحسنى الصفات العليا، يعني الاسم هو تلك الصفة، هو ذلك المشار إليه، ذلك المسمى، يعني ليس الاسم اللفظي البحت، وإنما الاسم هو ذلك الأمر الواقعي الذي نشير باللفظ إليه. فكلمة اسم ربما تطلق ويراد بها المسمى نفسه، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذه الكلمة، العلامة، اللفظ الذي سميت به هذه الذات المقدسة. مثلا نقول الله اسم، الله كلمة الله اسم للذات المقدسة الجامع لجميع صفات الكمال. الرحمن اسم أو صفة لتلك الذات التي اشتملت على صفة الرحمة، فلفظة رحمن ومعنى رحمن، اللفظة تشير إلى المعنى. فإذا فربما يكون الاسم يراد به المسمى، هذا أيضا يكون في بالنا. فهنا في هذه الآية الكريمة، بعدين نرجع إلى الموضوع لنرى أنه ما المراد من بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة إلى الله، قالوا الله من أله أو من لاها، أله أو لاها، من الوله الشوق، العشق، الهيام، الذوبان، الحب، من الوله، أو يعني أله أو ولها، تقول معنى تعبد أو لاها، يعني احتجب. فالله هو ذلك الكائن المحتجب، يا من هو اختفى لفرط نوره لشدة ظهوره احتجب عنا، أو لأنه هو المألوه. إله يعني مألوه، يعني متعبد متاق إليه مشتاق إليه، وهو المعشوق الذي يتعشقه الآخرون. فإله ثم إله تبدلت إلى الله في عملية تصريفية. فهنا على كلا التقديرين، سواء كانت من الهة أو من لاهة أو من ولهة، فإن الكلمة الآن هي علم، علم للذات المقدسة المستجمعة لجميع صفات الكمال. فلا حاجة إلى أن نتعمق الآن في جذور هذه الكلمة. طبعا هناك مناسبة حتما بين المسمى وهو الذات المستجمعة لجميع صفات الكمال وبين هذه الكلمة وهذا الاسم الذي أطلق على هذه على هذا المسمى، ويعتبر وصفا وعلامة له. طبيعي قلنا العلاقة واضحة، سواء كان من الوله أو من الله احتجب وارتفع، على كلا التقديرين هناك مناسبة. فإذا بسم الله يعني أبتدئ أو أستعين في قراءتي، أو اقرأ أنت مستعينا باسم الله أو مبتدئا باسم الله. الاسم صار واضح بأنه هنا يراد الاسم، يعني الاستعانة بالاسم، الاسم اللفظي، الاستعانة بهذا الاسم اللفظي، هذا له قيمة. التسمية والاستعانة بالاسم وذكر الاسم على اللسان له قيمة وله تأثير، تأثير أنواع من التأثير. سوف نقرأ بعض الروايات التي تشير إلى فضائل وآثار البسملة. أما الرحمة التي هي مصدر لاشتقاق الرحمن والرحيم، فالرحمة ضد القسوة، صفة وحالة تحدث في الإنسان تؤدي إلى العطف، إلى الحنان، إلى الاهتمام بالمرحوم. طبعا الله سبحانه وتعالى لا ينفعل ولا معنى للقسوة، ولهذا يقال أن نتائج هذه الصفات هي التي يوصف بها الله سبحانه وتعالى. الرحمة إذا كانت صفة للإنسان البشر تحدث بنوع من الانفعال يحدث في الإنسان، هذا لا يتصور في حقه تعالى، وإنما هي نتيجة هذه الرحمة أو مفهوم الرحمة أو محصل الرحمة هو الذي يتميز به الله سبحانه وتعالى. أن الرحمة إذا قسمت 100 قسم مثلا، فواحد من 100 قسم هذا هو الذي أعطي إلى الخلق أو أعطي إلى الأم التي تفوق رحمتها بطفلها مثلا سائر أنواع الرحمة. فرحمة الأم شيء بسيط تجاه رحمة الله سبحانه وتعالى. فالرحمة إذا كانت بمعنى ضد القسوة، الله هو ذلك الكائن الموجود الجامع لجميع صفات الكمال المتصف بخصوص صفة الرحمة. يعني من بين كل الصفات جاء ذكر الرحمة. طبعا هذه الرحمة جاءت في الله، في الذات المستجمعة لجميع صفات الكمال. الرحمة صفة كمال لله، هذه الصفة جاءت هناك إجمالا، ولكن هنا صرح بها تفصيلا، والتفصيل بنحوين، تفصيل بصيغتين، بصيغة مبالغة وبصيغة صفة مشبهة. بصيغة المبالغة الدالة على الكثرة، كثرة الرحمة، سعة الرحمة، ولهذا جاء في الحديث الرحمة الرحمانية، يعني الرحمة الواسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. والرحمة الرحيمية، الرحيم صفة مشبهة تدل على ثبات الرحمة واستمرار الرحمة. فإذا الله يتصف بالرحمة الواسعة المستمرة الدائمة. الرحمة الواسعة قالوا للمؤمن والكافر، رحمة رحمانية. والرحمة الرحيمية تختص بالمؤمنين الذين يخلدون في ثواب الله وفي جنة الخلد التي وعد بها المتقون. بناء على هذا يكون التأكيد من بين صفات الله جميعا على صفة الرحمة، والدين الإلهي هو دين الرحمة. دين الرحمة هو الصفة المميزة للإسلام على سائر المدارس التي تهتم بالإنسان. فحتى الأعمال التي يقوم بها الإنسان دائما يبتدئ بها باسم الله الرحمن الرحيم، فتكون الرحمة هي الصفة الأساسية المميزة التي تدخل في ثقافة الإنسان المسلم. طبعا هنا سوف تكون لدينا عدة نقاط تستحق الاهتمام. مثلا هي نفس حالة أو صفة الابتداء باسم الله الرحمن الرحيم في كل عمل أو في كل عمل مهم، هذه ثقافة إسلامية، التوجه إلى الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، هذا تثقيف قرآني وتثقيف رباني له آثاره الكبيرة على حياة الإنسان، فهو جزء من عملية التربية التي نشير إليها دائما في أن النص القرآني جاء لتربية الإنسان. فحينما يقال يستحب أو يتأكد التسمية في كل عمل، وخصوصا في القرآن الكريم الذي هو من رب العزة من الرحمن الرحيم، في هذا القرآن نجد السيرة الإلهية على الابتداء بالبسملة في كل سورة، هذا تعليم رباني مع العمل، يعني الله هو أول من عمل بهذه القاعدة وأراد منا أن نعمل بهذه القاعدة بأن تكون كل واحدة من أعمالنا مقرونة ومبدوءة باسم الله. وحينما تكون التسمية باسم الله الرحمن الرحيم أيضا يكون غرس مفهوم الرحمة في وجودنا، يعني نحن ننطلق نتعامل مع الآخرين على أساس الرحمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، في الحديث التشبه، تشبه بأسماء الله أو بأخلاق الله أو تخلقوا بأخلاق الله، التخلق بصفات الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلوب للإنسان. فحينما يذكر الإنسان نفسه بأن الله الذي هو مطمح نظره وغاية الوجود، الله سبحانه وتعالى يتصف بالرحمة، ينعكس هذا الوصف على الإنسان المتعلق بهذه الذات المقدسة، يعني الذي يحب الله ويتعشقه ويرى أهم صفة في الله وهي رحمته المطلقة الواسعة الدائمة. فتكون إذن في هذا الإنسان، نقول في ثقافة هذا الإنسان المسلم تدخل الرحمة كجزء مكون من في الثقافة الإسلامية. وهذه من آثار وبركات هذه الآية المباركة. لنعود إلى الروايات التي تذكر فضائل أو بركات التسمية لنفهم من خلالها هذا الجانب التربوي، كيف أن هذه الروايات تريد أن تربي الإنسان على هذا المفهوم. يقول محمد ابن يحيى عن أحمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صفوان الجمال قال: صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما، فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها، جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، يعني الصلاة الإخفاتية كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان يجهر في السورتين جميعا، الركعة الأولى والثانية. وفي تفسير علي بن إبراهيم عن ابن أذينة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم أحق ما أجهر به، أو أحق ما أجهر به، وهي الآية التي قال الله عز وجل: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. يعني المشركون حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الآية، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، كان ينفر هؤلاء المشركون. وفي مجمع البيان عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تعالى من علي بفاتحة الكتاب من كنز الجنة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، الآية التي يقول الله تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. يقول في رواية أخرى: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم، ويرفع بها صوته، فإذا سمعها المشركون ولوا مدبرين. فأنزل الله تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إن أناسا، عن علي عليه السلام: إن أناسا ينزعون بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يحذفونها، نزع يتركونها. قال: هي آية من كتاب الله. شاهد على بحثنا السابق، البسملة آية ليست جزءا من آية، هي آية من كتاب الله، أنساهم إياها الشيطان، يعني هؤلاء الذين يحذفون البسملة الشيطان أنساهم إياها. ومعناه ومفهومه أن الله سبحانه وتعالى يريد للإنسان أن يذكر هذه الآية، أن تكون في ذكره، أن تكون معه. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: ما لهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله. أعظم آية، هذا شاهد على أن البسملة آية، فزعموا أنها بدعة إذا أظهروها. لاحظوا، يعني أهم آية التي تحتاج إلى بيان وإلى ذكر وتكون جزء من ثقافة الإنسان، قالوا ذكرها بدعة. يعني كيف التعتيم الإعلامي أو التبليغ السلبي وصل إلى حد بحيث يعتبرون إظهار ما ينبغي إظهاره بدعة. وهذا يدل على أن هؤلاء الذين تصدوا إلى الأمور كم حاربوا هذه الظاهرة، وهي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هناك روايات تقول حتى في كتب سماوية أخرى جاءت البسملة، يعني ليست خاصة بالقرآن الكريم. قال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنزل الله من السماء كتابا إلا وفاتحته بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء للأخرى. هذا أيضا كان شاهد على أن البسملة جزء من كل سورة. وهذا المفهوم أن البسملة ليست خاصة بالإسلام أو بالقرآن، طبعا هذا مقتضى نقول التعليم الإلهي للإنسان، يعني الله أراد أن يربي البشرية من خلال جميع الأنبياء، وربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى، الله الرحمن الرحيم، هذه الرحمة ليست صفة حادثة، صفة ثابتة في الله سبحانه وتعالى. فطبيعي جدا ومن المعقول أن تكون هذه الرواية ناظرة إلى أن هذه البسملة هي سنة جارية في تعليم الله للإنسان وليست خاصة بالمسلمين. يعني الأدلة التي نقيمها في هذا الصدد هي كلها عامة وتؤيد هذه الرواية. يقول: فإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أول كل كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي ألا تستعيذ. عندنا الاستحباب الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: فإذا ابتدأت بالبسملة فلا ضرورة في أن تستعيذ ثم تقرأ البسملة، كأنه البسملة تعوض عن الاستعاذة. فلا تبالي ألا تستعيذ، وإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم سترتك ما بي فيما بين السماء والأرض. يعني الفائدة التي تترتب على البسملة تعطي الإنسان سترا ووقاية ما بين السماء والأرض، يعني تحفظ الإنسان من أي شيء. تحفظ الإنسان، إذا تعمقنا في مفهوم البسملة سوف نفهم أن هذا المعنى هو معنى مهم جدا، أنه كيف البسملة تحفظ الإنسان من الضلال، من الانحراف، من السقوط، باعتبار أن البسملة هي كما قلنا تتضمن اسم الله الأعظم، أو تتضمن أهم صفة في صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة الرحمة. فإذا الإنسان كان في رعاية الله وفي رحمة الله فإذن سترته ما بين السماء والأرض، وهذا الستر يعني حفظه، الله يحفظه ببركة بسم الله الرحمن الرحيم من الآفات، من الشرور، من السقوط. في كتاب التوحيد بإسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حزنه أمر يتعاطاه، من حزنه أمر، كان عنده حزن، فقال بسم الله الرحمن الرحيم وهو يخلص، يعني مخلص في هذه التسمية في هذا الذكر، وهو يخلص لله ويقبل بقلبه إليه يعني إلى الله، لم ينفك من إحدى اثنتين: إما بلوغ حاجته في الدنيا، وإما يعد له عند ربه ويدخل له، وما عند الله خير وأبقى للمؤمنين. فإذا التسمية أو التبرك باسم الله الرحمن الرحيم مع الإخلاص والإقبال يؤدي إلى بلوغ الحاجة أو ادخار هذا الثواب العظيم إلى هذا الإنسان. رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: احتجبوا من الناس كلهم ببسم الله الرحمن الرحيم وبقل هو الله أحد. احتجبوا، الاحتجاب هنا يعني حفظوا النفس، احفظوا أنفسكم من عيون الناس، من حسد الناس، من أذى الناس، ببسم الله الرحمن الرحيم وبقل هو الله أحد. اقرأها عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك ومن فوقك ومن تحتك، وإذا دخلت على سلطان جائر فاقرأها حين تنظر إليه 3 مرات. اقرأ هذه السورة مع البسملة 3 مرات، واعقد بيدك اليسرى، اعقد بيدك اليسرى ثم لا تفارقها حتى تخرج من عنده. الشاهد بأنه البسملة ضمن سورة أو مستقلة هي فيها آثار للحفظ، لحفظ الإنسان، أهم من الحفظ المادي كما في الحديث الأول: إما بلوغ حاجته في الدنيا أو الادخار له. أهم من الحاجة المادية هو الحاجة المعنوية والتربوية التي نحن بصدد التأكيد عليها. عن الصادق عليه السلام: ربما ترك بعض شيعتنا في افتتاح أمره بسم الله الرحمن الرحيم، يترك الإنسان ينسى، فيمتحنه الله عز وجل بمكروه، يعني يكون هناك شيء من الأذى مثلا يعثر، لينبهه على شكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه، ويمحق عنه وصمة تقصيره عند تركه قول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الله يريد للمؤمن أن دائما يكون في ذكره بهذه الآية المباركة. عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبي عليه السلام قال: بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين، يعني من سواد العين إلى بياضها. هذا أيضا في هذه الرواية شاهد على أن الأثر الذي تتركه البسملة هو أثر كبير جدا، وتقرب الإنسان إلى الاسم الأعظم بشكل كبير جدا، بحيث المسافة بين السواد والبياض كيف ترتفع، كذلك ترتفع الحجب بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى نتيجة الاستعانة بهذه البسملة أو بهذا الاسم المبارك. وأيضا فيها أنه في البسملة الاسم الأعظم موجود في البسملة. في حديث أيضا عن الصادق عليه السلام قال: بسم الله الرحمن الرحيم اسم الله الأكبر أو الأعظم، أو من أسماء الله الأكبر، وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها، يعني يكاد يقرب من الاسم الأعظم. أو أن بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها، باعتبار أن الإنسان قد يقرأ البسملة غافلا، يقرأها بدون توجه، بدون إخلاص كما قلنا، بدون التفات كامل. ومن هنا تختلف الآثار، يعني إذا ذكر البسملة كلقلقة لسان أو ذكر البسملة قاصدا معناها بشكل دقيق وعميق، وهو متوجه إلى الله ومتوسل به بهذا الاسم إليه سبحانه وتعالى. يعني تختلف حالات الإنسان في الاستفادة من البسملة، ولهذا ربما يكون تأكيد أنها أقرب إلى الاسم الأعظم، قريبة إلى الاسم الأعظم. يعني الإنسان الذي يستفيد من هذه البسملة هو يدخل في محيط الاسم الأعظم، يقترب من الاسم الأعظم. هذا القرب يعود إلى عوامل كثيرة نفسية، فربما يصل أو يستفيد من الاسم الأعظم إذا حصلت باقي الشروط التي ينبغي أن تقترن بالبسملة. نكتفي هنا اليوم بهذه الروايات التي أفادتنا بأن التسمية بالبسملة أو البسملة لها مقامها الخاص أو وموقعها الخاص من بين سائر الآيات القرآنية، وأن التثقيف عليها على قراءتها هو ركن أساسي في الثقافة الإسلامية القرآنية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بله
خوب. این روایات، این روایات حالا ناظر به ارتباط بسم الله به آیات و به سوره ها که نبوده، در این مقام نبوده، در مقام بیان